بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صحيحة البزنطي الأولى والثانية ظاهرة في أن ما أخرج من المعدن ذهب لها حد النصاب وهو 20 دينارا ففيه الخمس، وأما إذا لم يبلغ حد النصاب فلا خمس فيه. وذكرنا أن هاتين الصحيحتين تدلان بوضوح على ذلك، ولا وجه للإشكالات التي أوردها عليهما، فإن دلالتهما على أن خمس المعادن منوط ببلوغه حد النصاب وهو 20 دينارا فواضح، ولا سيما قوله عليه السلام في هاتين الصحيحتين: وما يكون في مثله زكاة، فإنه واضح الدلالة في مثله زكاة، أي في مثل هذا المقدار زكاة من الذهب والفضة، فنصابه 20 دينارا، حسابه 20 دينارا، فبطبيعة الحال المراد هو الخمسة، بل صرح في إحداهما بالخمس، فما يكون في مثله زكاة ففيه الخمس، فالنتيجة أنه لا قصور في هاتين الصحيحتين على اعتبار النصاب في خمس المعادن. وعلى هذا فهاتان الصحيحتان تصلحان أن تكون مقيدتين للروايات المطلقة التي تدل على تعلق الخمس بالمعادن مطلقا. لا بد من تقييد تلك الإطلاقات بهما، ولكن في مقابل هاتين الصحيحتين رواية أخرى عن البزنطي قد يعبر عنها بالصحيحة، وقد يعبر عنها بأنها رواية ضعيفة، وهذه الرواية عن محمد بن أبي نصر عن البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. فإن هذه الرواية تدل على أن ما أخرج من المعادن من الذهب والفضة وغيرهما إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، فإذا هذه الرواية معارضة للصحيحتين المتقدمتين اللتين تدلان على أن ما أخرج من المعادن إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس. تقع المعارض بينهما، فإذا يقع الكلام في هذه الرواية تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما سندها فقد ذهب جماعة إلى أن الرواية ضعيفة من ناحية السند، فإن في سندها محمد بن علي بن أبي عبد الله، وهو لم يوثق في كتب الرجال، فإذا الرواية ضعيفة ولا تكون حجة ولا يمكن الاستدلال بها، لا يكون حجة. ولكن قد يقال كما قيل أن الصدوق عليه الرحمة روى هذه الرواية مرسلا، ومرسلات الصدوق كمسنداته حجة، ولكن هذا غير ثابت ولا دليل على أن مرسلات الصدوق حجة، بل مسنداته إذا لم تكن الروايات الواقعة في سند رواياته لا دليل على حجيته. آية العمل الصدوق من الأشخاص الذين لا يروي إلا عن ثقة، وهذا غير ثابت. قد يقال كما قيل أن البزنطي من أصحاب الإجماع ولا يروي إلا عن ثقة، وحيث أنه روى عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، فإذا روايته عنه توثيق له، فإذا هو ثقة، فإذا كان ثقة فالرواية صحيحة وتكون حجة. أولا، مثل هذا الإجماع غير ثابت. هل الإجماع على أن هؤلاء الأصحاب كمحمد بن مسلم وزرارة والحلبي وابن أبي عميس والبزنطي وغيرهم لا يروون إلا من ثقة، ومثل هذا الإجماع غير ثابت؟ نعم، في هذا الإجماع إذا كان معصوما وهو أخبر عن أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة فهو معتبر وصحيح، وأما غير المعصوم عليه السلام إجماعهم إما غالبا يكون حدسيا أو من جهة حسن الظن، مضافا إلى أنه غير ثابت كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب رجاله، أن مثل هذا الإجماع غير ثابت. هذا مضافا إلى أنه ظهر خلافه، وأن ابن أبي عمير قد يروي عن غير ثقة، وكذلك غيره قد يروي عن غير ثقة، فإذا تخلف في مورد فبطبيعة الحال لا اطمئنان في مورد آخر بأنه روى عن ثقة، احتمال أنه روى عن غير الثقة. غاية العامل الزن يلحق بالعام الأغلب فحوصا لا يكون حجة فإن الزن لا يكون حجة في نفسه ما لم يبلغ حد الإتمنان فلا يكون حجة الزن يلحق الشير بالأعم الأغلب فهذا لا يكون حجة ولا دليل على حجيته لأن الأصل الأولي عدم حجية الزن إلا ما ثبت بالدليل نعم ذكر بعض المحققين قدس الله نفسه أن روايات أصحاب الإجماع تكون حجة بحساب الاحتمالات ولكن حساب الاحتمالات إذا وصل إلى حد الإتمينان فالإتمينان يكون حجة في نفسه فإذا حصل الإتمينان من أي سبب كان من أي جهة كان فهو حجة وقلائية والشارع أمزاها ولا شبهة بذلك أما إذا لم يحصل الإتمينان فلا أثر لحساب الاحتمالات وإلا فحساب الاحتمالات في نفسه لا يكون حجة إلا إذا فاد الإتمينان إلا إذا حصل منه الإتمينان غاية العمل على زوء حساب الاحتمالات الزن يلحق الشير بالعام الأغلب والمفروض أن الزن لا يكون حجة في نفسه فالنتيجة أن إثبات صحة هذه الروايات وحجية هذه الروايات مشكل جدا النتيجة أن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها ومع الإغماس عن ذلك وتسليم أن الرواية حجة فعندئذ بطبيعة الحال تقع المعارضة بين هذه الروايات وبين الصحيحتين الأوليين فإن الصحيحتين الأوليين تدلان على أن ما أخرج من المعادن إذا بلغ حد النصاب وهو 20 دينارا ففيه الخمس وهذه الرواية تدل على أن ما أخرج من المعادن إذا كانت قيمته دينارا ففيه الخمس فإذا تقع المعارضة بينهما وربما قيل وقد يقال كما قيل أن الصحيحتين الأوليين محمولتان على الاستحباب لقرينة الرواية الثالثة هذه الرواية ولكن هذا غير صحيح فإن الحمل على الاستحباب إنما هو في التكاليف في الأوامر والنواهي التكليفيين إذا صدر أمر من المولى بشيء ثم صدر رواية أخرى تدل على أنه لا بأس بتركه فإنه يوجد قرينة على حمل الأمر على الاستحباب وأن العمل الذي هو ظاهر في الوجود. الرواية الثانية التي تدل على أنه لا بأس بتركه قرينة على الاستحباب، أو ورد نهي في رواية وورد في رواية أخرى لا بأس بفعله، فهذا قرينة على أن المراد من النهي الكراهة وليس المراد من النهي الحرمة. والمفروض أن الصحيحتين الأوليين متكفلتان الحكم الوزعي، وكذلك الرواية الثالثة متكفلة للحكم الوزعي، والحمل على الاستحباب أو الكراهة لا مجال له في الأحكام الوزعية، وإنما هو في الأحكام التكليفية من الأوامر والنواهي. وهنا وجوه آخر، فالعمدة في المقام أن المعارض بينهما من دينار واحد إلى 19 دينارا، فإن الصحيحتين الأوليين تنصان على عدم وجوب الخمس من دينار واحد إلى 19 دينار. إذا بلغ ما أخرج من المعدن 19 دينار فلا خمس فيه، طالما لم يبلغ 20 دينارا. وأما الرواية الثالثة تدل على وجوب الخمس على ما إذا بلغ دينارا وما فوق، فالتعارض بينهما في 19 دينارا، فإن الصحيحتين الأوليين تنفيان وجوب الخمس عن هذا المبلغ، وأما الرواية الثالثة تنص على وجوب الخمس فيها، فتسقطان من جهة المعارضة وتبقى الصحيحتان الأوليان بالنسبة إلى 20 ولا معارضة بين الصحيحتين الأوليين وبين الرواية الثالثة، فلا معارضة بينهما، فإن كلتا الطالبتين من الروايتين متوافقتان وتدلان على وجوب الخمس في 20. ونتكلم في